أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم في هذا الشهر، شهر رمضان الكريم. أبدأ حديثي في هذه الليلة بقصة. أعرف الناس في شهر رمضان يميلون إلى هذا الجانب، جانب القصص. هناك قصة في التاريخ اسمها قصة حصان طروادة، ما دي سامعين فيها ولا؟ حرب كانت بين الإغريق وبين أهل مدينة طروادة. الإغريق فترة طويلة حاصروا هذه المدينة، قصفوا هذه المدينة، استخدموا كل أنواع الأسلحة، ما استطاعوا أن ماذا؟ أن يغزوها، ما استطاعوا أن يدخلوا إلى داخل المدينة، إلى أن استنفذوا كل الطرق. واحد من الإغريق حكيم، أو بتعبير أدق داهية، اقترح عليهم هذه الفكرة، أن يصنع حصان خشبي كبير جدا جميل، ويكون هذا الحصان ماذا؟ مجوف من الداخل، فيقدم هذا الحصان كهدية لأهل طروادة واعترافا بماذا؟ بنصره. انتوا والله انتصرتوا علينا الآن، ما استطعنا رغم الجيوش الكبيرة ما استطعنا أن ندخل المدينة، فنعطيكم هذه الهدية وننسحب، نحن سفننا ترجع إلى البحر ويمكنكم أن تعلنوا انتصاركم. فعلا صنعوا هذا الحصان الكبير وقدموه لأهل طروادة. أهل طروادة غالبية الناس فرحوا، قال بعد خلاص هؤلاء اعترفوا بهزيمتهم وأنهم عجزوا، ما استطاعوا الدخول، عجزوا عليه، فأرادوا أن يأخذوا الحصان. قلة قليلة جدا من أهل طروادة التفتوا، قالوا ترى هؤلاء أعداء لا يريدون لنا خيرا، لا تستعجلوا، شوفوا القضية مو ببساطة بيسلموا وينهون الحرب بعد هذه السنوات الطويلة، وفوق هذا يعطونا هدية، ما يصير. حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. لكن صوت الأكثرية كان هو المعمول به، فأجبر الناس على قبول هذا الأمر، وفعلا طروادة فتحت أبوابها وأدخلوا الحصان، ودخل ذلك الحصان وصار احتفال كبير جدا أننا انتصرنا. في نفس تلك الليلة هذا الحصان المجوف طلع فيه ماذا؟ جنود. فتحوا باب سري في الحصان، نزلوا وفتحوا أبواب مدينة طروادة للغزاة، ورجعت السفن ودخلوا المدينة وسقطت في سويعات. يعني ذاك الحصار الطويل العريض الكبير ما نفع، شنو نفع؟ هذه الخدعة البسيطة. طبعا هذه تاريخيا هي مي مثبتة، يعني مي واقعة حقيقية، أقرب ما يكون إلى أنها ماذا؟ أسطورة، لكن فيها حكمة. قضية حصان طروادة أو هذا المصطلح تحول إلى مصطلح في الحرب، تكتيك حربي. كيف؟ أنا تارة أحاربك مباشرة، حرب مباشرة، سلاح وضرب وقتل، وتارة أحاربك تعلم أني عدوك من بعيد البعيد، حرب باردة مثل ما يسمونها الحرب الباردة، وتارة لا أظهر لك الصداقة وأظهر لك الود وأنا ماذا أحفر لك. حصان طرواد الآن أصبح يدل على هذه الطريقة من الحرب، أني أظهر لك بمظهر أنيق، ظاهره أنيق، أظهر لك بصورة أنت تحبها، أتعامل معك بالطريقة التي أنت تريدها، لكن أنا أعمل على الوصول لهدفي. نجي نطبق هذه القضية على تاريخ الإسلام، نفس الشيء. لما نرجع إلى تاريخ الإسلام نجد أن الإسلام في بداياته حورب حرب مباشرة، الغرض كان ماذا؟ الإبادة، غرض إبادة المسلمين وإبادة الإسلام. وهذا اللي حصل مع قريش، مع الفرس، مع الروم، كان غرضهم فعلا إبادة الإسلام. هذه الحرب فيما بعد اتخذت أشكالا كثيرة، نحن لسنا بصدد البحث التاريخي حول هذه القضية، كلامنا حول الواقع الآن. هل هناك مواجهة بين الإسلام وبين التيارات الأخرى؟ إيه هناك مواجهة، لكن شنو نوع المواجهة؟ مواجهة بطريقة حصان طرواد. الآن الذي يقع والذي يحصل لمن يرى بدقة وعنده القدرة على تحليل واقعنا، الآن حرب بتكتيك حصان ماذا؟ طرواد. هنا البعض قد يستشكل يقول أنتم دائما المتدينين تعيشون في وهم نظرية المؤامرة، والله الكل يتآمر علينا، الكل يخطط ضدنا، الكل يريد أن ينقلب. لا، إحنا ما نتحدث من فراغ. نعم هناك فوبيا المؤامرة موجودة عند الكثير، لكن بعد مو كل شيء مؤامرة ومو كل شيء نظرية مؤامرة. لا، عندنا أشياء وقائع لها ماذا؟ لها واقع ملموس. كيف؟ مثلا الآن ممكن ندخل شوية سياسة، بس لها ارتباط بموضوع. في مصطلح أول ما ظهر سنة 1991 اسمه مصطلح النظام العالمي الجديد. هذا المصطلح ذكر في خطاب لجورج بوش أيام حرب الخليج الثانية أو الأولى، عفوا أيام الغزو العراقي للكويت. ثانية ولا الأولى؟ ثانية. زين صحيحين، توقعتكم صايمين. أيام الحرب الخليج الثانية، الأولى اللي 8 سنوات. صرح في أحد خطاباته بهذا التصريح، أننا الآن نعلن بداية النظام العالمي الجديد. أول ما ظهر هذا التصريح فهم الناس منه أن القضية قضية حكم فقط، أنه الآن الاتحاد السوفياتي يسقط وسيكون العالم فيه قطب واحد، سيكون العالم أحادي القطب. قبل هذا التاريخ كانت هناك ماذا؟ قوتين، أمريكا من جهة والاتحاد السوفياتي من جهة أخرى. الآن لا، سقط الاتحاد السوفياتي فصارت ماذا؟ أمريكا هي الوحيدة في الميدان. فالبعض فهم هذا الشيء أنه لا، فقط يشير إلى أن العالم تغير بهذه الصورة، أنه الذي يدير الآن العالم القوة الوحيدة الموجودة هي من؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مع الأيام تبين لا، القضية أكثر من كونها أن هذا النظام في جانب ماذا؟ السياسة العالمية. لا، مصطلح النظام العالمي الجديد طبعا ألفت فيه كتب موجودة لمن يريد التوسع، يراد منه مو فقط أن يكون العالم أحادي القطب في جانب السياسة، لا، وفي جانب الاقتصاد وفي جانب الثقافة وفي جانب الفكر. كيف يعني؟ يعني نحن الآن القوة الوحيدة في العالم، نريد من الجميع أن يحمل نفس هذه الأفكار التي نحن ماذا؟ نريده. نحن نتحكم في ماذا؟ في الفكر. مثل ما السياسة بيدنا، السلاح بيدنا، الاقتصاد بيدنا، نفس الشيء الفكر والثقافة ومن جملتها ماذا؟ الدين بيدنا. قد يجي إنسان، شنو المشكلة؟ شنو علاقة هذا بالإسلام من جهة سياسية؟ نعم، لما تجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية كبلد، من يديره فعلا؟ نعم في رئيس وانتخابات وحزب جمهوري وحزب ديمقراطي. الإدارة الحقيقية هو لوبي اقتصادي معروف، شركات متعددة الجنسيات تمثل تكتل كبير جدا، هي التي ماذا؟ تدير وتحرك كل شيء. هذه الشركات لا تنظر للإنسان إلا هو ماذا؟ سوق استهلاكية فقط، مصدر دخل ومصدر ربح، أكثر من هذا لا. لا يمثل لها الإنسان إلا هذا الشيء. فالحالة شنو المشكلة عندها؟ الإسلام يمثل عائق. ليش؟ لأن الإنسان يتدخل في هذه السوق، الإسلام عفوا يتدخل في هذه السوق الاستهلاكية. غالبية الأديان الموجودة الآن حتى في الأرض، حتى المسيحية، هي شنو في حقيقتها؟ أفكار فقط، إيمان قلبي، لكن هل تتدخل في الحياة؟ لا. حتى اليهودية ما تعطي نمط حياة، ولا المسيحية الموجودة الآن. أغلب الأديان تعطي فقط مجرد ماذا؟ تصورات غيبية. الدين الوحيد الذي بقي يحافظ على هذه الصورة الموجودة فيه الإسلام، لا يزال يقدم للناس نمط حياة خاص. وهذا نمط الحياة يشمل الجانب الفردي، يشمل الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، الجانب حتى السياسي، وإلا الدول قامت على تصورات إسلامية. فلذلك هذا الإسلام يمثل ماذا؟ عائق أمامه، حجر عثرة. أنا عندي هدف أريد الوصول إليه، هذا يقف أمامه. على سبيل المثال أنا منتج للخمر، على سبيل المثال العالم كله سوق بالنسبة لي إلا البلدان التي ماذا يحكمها؟ الإسلام. عائق أو لا؟ عائق، صار يخسرني الإسلام. الإسلام بهذا سيقدم لماذا؟ خسارة كبيرة. يعني لو أقنع هؤلاء بشرب الخمر أرباح ماذا؟ ستتضعف، وهكذا. فصار ينظر للإسلام على أنه عائق أمام ما يعرف بالنظام العالمي الجديد، سواء في الجانب السياسي، يعني إلى الآن دول تحمل أيديولوجيات إسلامية، أو في الجانب الاقتصادي، أو حتى في الجانب الاجتماعي الحياتي. من هنا بدأت حرب، شو سميناها إحنا؟ حصار طروادة. كيف؟ أنا بعطيكم مصدر موثوق، بحيث لا يجيني أحد يقول لي أنت مثلا من الذين يعتقدوا بنظرية المؤامرة. لا، في مؤسسة أمريكية اسمها مؤسسة راند. راند اختصار، هي R-A-N-D اختصار. هذه المؤسسة مقرها في كاليفورنيا، غرضها الأساسي والهدف من إنشائها هو القيام بدراسات. هذه الدراسات تهتم بالأمن القومي الأمريكي، سواء في الداخل أو في الخارج. هذه الدراسات تعطى للجهات العليا، وهي في الأعم الأغلب تبين وتحدد سياسات البلاد. سنة 2004 عندها تقرير بعنوان العالم المسلم بعد 2001، يعني يقصد أحداث 11/9، شنو بيتغير. عندها تقرير سنة 2005 بعنوان الإسلام المدني الديمقراطي، هذا ما يعنينا. 2007 يعني قبل 10 سنوات فقط، عندها تقرير بعنوان بناء شبكات مسلمة معتدلة، هذا الذي يهمنا. هذا التقرير موجود طبعا منشور باللغة الإنجليزية وموجود باللغة العربية. ملخص التقرير في كتاب اسمه استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام، المترجم والمؤلف دكتور باسم الخفاجي، موجود لمن يريد أن يجد. في هذا التقرير يطرحون هذه الفكرة. قالوا إحنا نتفق أن الإسلام الآن يمثل عائق أمام الحلم الأمريكي في هذا النظام العالمي الموحد الجديد الذي تحركه فقط ماذا؟ العقول الأمريكية. زين، قالوا جربت أنتم الحل العسكري ما نفع، جربت الحل المواجهة المباشرة أنك تواجه الإسلام ما نفع. شنو الفكرة التي طرحت؟ قالوا لا بد من نقل الصراع من الصراع الإسلامي الغربي إلى الصراع الإسلامي الإسلامي. كيف؟ قالوا لا بد من خلق صراع حول تحديد هوية الإسلام. الإسلام هو مجموعة أفكار، مجموعة مفاهيم، ومجموعة قضايا فقهية متعلقة بالحياة. إحنا هذه الأفكار نخلق تيار آخر يشكك فيها، فيصبح هناك تنازع في من هو الذي عنده التفسير الصحيح لمن؟ للإسلام. عامة الناس ماذا؟ بيضيعوا. هذا الإسلام الصحيح أو هذا الإسلام الصحيح، الحق مع هذا. طبعا الكلام مو في القضايا الاختلافات المذهبية، لا، الكلام في الثوابت، طبعا الكلام في القضايا التي قطعا هي من الإسلام. الكلام مو حول إثارة مثلا الخلاف السني الشيعي أو غيره، لا، الكلام ما علم أنه من الإسلام، يعني الشيء أعم من الخلافات المذهبية. هذه الثوابت الدينية المفاهيم الإسلامية نخلق تيار داخلي يتكلم باسم الإسلام، وهذا التيار يقدم تفسيرا جديدا للإسلام. وفي شخصية كبيرة موجود حتى فيديو صراحة قال سنصنع لهم إسلاما يناسبهم. هذه الفئة ستغرس وتطرح جملة من الأفكار والتفسيرات الجديدة للإسلام بعنوان أنها هي الإسلام الحق. فيما بعد شي يصير، نحن نقوم بدعم هذه التيارات وجعلها ماذا؟ هي الصوت الأعلى في الساحة. وهكذا شيئا فشيئا نسحب المفاهيم الدينية إلى المكان الذي ماذا؟ نريده. فنحافظ على الإسلام كاسم، لكن ماذا؟ كمضمون يفرغ من مضمونه. يبقوا، خلي يبقوا مسلمين، خلي يصلوا الصلوات الخمس، خلي يصوموا رمضان، لكن الأشياء التي هي بالنسبة إلينا خطر ماذا؟ إحنا سنفرغها من مضمونه. فلا يبقى من الإسلام إلا، هذا موجود في الروايات، يأتي زمان لا يبقى في الإسلام إلا اسمه. من يريد التوسع طبعا موجودة القضية مفصلة في هذا الكتاب الذي ذكرت. بالنهاية الخطة الموجودة الآن والتي تعمل بدأت فعلا هي خلق تفسير جديد للإسلام، أو بتعبير أدق نأخذ التعبير الذي هم استعملوه، خلق وصنع إسلام جديد، إسلام أمريكي إن صح التعبير. زين، قد يسأل شخص يقول زين هذا كلام في عالم السياسة في قضية العالم، نحن كمجتمع شنو علاقتنا بهذا؟ إحنا الآن في مجتمعنا هذا الصغير، هل لنا ارتباط بما يحصل أم لا؟ نعم لنا ارتباط، لأن آثار تطبيق هذه الفكرة ستنطبق علينا. وأنا أسألك سؤال بسيط، الآن في العشر سنوات الأخيرة هل تغيرت مفاهيم في مجتمعنا أو لا؟ أسألكم، تغيرت أو لا؟ قليل أو كثير؟ كثير جدا. هذه قضية مي اعتباطية ولا قضية عشوائية، قضية مدروسة. كيف؟ الآن لو نريد نحلل ما حصل في مجتمعنا، كيف حصل التغيير؟ شوف، التغيير يمر بثلاثة مراحل، هذه احفظوها. المرحلة الأولى مرحلة التشكيك. أنت مثلا عندك ثوابت، هذه الثوابت يجي تيار يشكك فيها، طبعا كل الكلام باسم الإسلام، يعني مو شخص يأتي ماذا؟ من الخارج، يأتي شخص ماذا؟ من الداخل ويطرح تشكيك. كيف يكون التشكيك؟ أولا يبدأ بإقناع عامة الناس لا سيما فئة الشباب بهذه العناوين البراقة، يعني الإسلام لا يواكب العصر، نحتاج إلى تفسير جديد للإسلام، لا بد لنا من قراءة نقدية للموروث، لا بد من الانفتاح على الآخر، لا بد من نظرة حداثوية للدين. تحت هذه الشعار يضع لك شعار عنوان براق لما يخطف الأبصار يذهب الألباب ويفتح هذا المجال، أنه ترى هذه القراءة الموجودة لا بد من مراجعتها. هذه المرحلة ماذا تصنع؟ تصنع زلزال في الإنسان، تخليه يشك هل فعلا القراءة التقليدية الموجودة التي سار عليها الآباء والأجداد هي نافعة، هي قراءة صالحة لهذا الزمن أم لا. يكفي هذا الشيء، بما أنه هذا الاحتمال صار موجود عندك وصرت تفكر في مدى جدوى هذه القراءة الموجودة للدين، هذا بداية جيدة. المرحلة الأولى تكتفي بإيصالك إلى هذه القضية، أن تشكك في القراءة السائدة للدين، هذا واحد. المرحلة الثانية لا، تطور القضية، مو تشكيك، إلى شيطنة القراءة السائدة. كيف؟ ما يجيك مباشرة يقول لك هذا الذي عندك الذي أنت تعتقد به ماذا هو خطأ، لا، يخلق في ذهنك صورة نمطية. كيف صورة نمطية؟ يربط بين المفهوم الأصيل الثابت في الإسلام وبين مصداق فاسد له. مثال، عندنا مفهوم الجهاد، في أحد يشك أن الجهاد مفهوم إسلامي؟ ما في شك، القرآن آيات الجهاد كثيرة فيه، فهو مفهوم إسلامي لا شك ولا غيب فيه. كيف تقع الشيطنة؟ لما يربط هذا المفهوم بمصداق خارجي قبيح، مثل داعش، مثل تنظيم القاعدة، مثل بوكو حرام، مثل جبهة النصرة، فيوهم الناس أن التطبيق الحقيقي لهذا المفهوم هو هذا الواقع. تصير صورة نمطية، جهاد يعني قطع رؤوس، جهاد يعني قتل أبرياء، جهاد يعني اعتداء على الغير، هذه يسموها صورة نمطية، بحيث الإنسان بمجرد تسمع مفردة جهاد أو تقرأ آية جهاد في القرآن ذهنك وين يروح؟ الداعش. شوف أمامك أبو بكر البغدادي متربع، هذه يسموها الصورة النمطية. كيف تخلق الصورة النمطية؟ هذا بحث آخر، هذا بحث مفصل نفسي إعلامي اجتماعي. هو في الذهن الآن يربط بين المفهوم وبين واقع خارجي هو يختار، ويعلم أن هذا الواقع غير مقبول، لكن تحصل عملية الربط. زين، الإنسان العادي يقبل هذا الواقع أو لا؟ ما في أحد منا مثلا يقبل داعش، صحيح أو لا؟ لكن لما يحصل هذا الربط، رفضك بيصير الداعش فقط أو الداعش وأصل فكرة الجهاد؟ نعم، لأنه صار عندك داعش يساوي الجهاد. أو مثلا عندنا فريضة في الإسلام، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أحد يشك أنها فريضة إسلامية؟ لا، تجي تربط بالجهة المعروفة هذه، ويقع التركيز أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما يفعله هؤلاء. ايش بيصير مع الأيام؟ بيصير نفرة من شنو؟ من هؤلاء أو من نفس؟ من نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان سينفر من هذه القضية، سيكرهها، سيبغضها. ليش؟ حصلت. فهذه المرحلة بهذه الصورة النمطية يخلق فيك حالة رفض للقراءة السائدة للمفهوم الأصيل في الإسلام. كيف؟ بربطه بالواقع، وهذا الذي تفعله الآن. شنو؟ وسائل الإعلام. وسائل الإعلام تركيزها الحقيقي الآن وشغلها الشاغل خلق صورة نمطية. لذلك أنت لما تشوف مثلا في أفلام المسلسلات الغربية لما يجيبوا مسلم كيف يجيبوا شكله؟ يتبهدد لحية وكذا وشعر وثوب قصير. ليش؟ يخلق هذه صورة المسلم. ودائما إذا لحية طويلة يعني شنو؟ يعني مكشر وبيفجر نفسه. هذه الصورة نمطية. لذلك قبل سنة تقريبا أحد علماء المنطقة كان في ألمانيا، فسألته قلت شنو الوضع هناك؟ قال سيء. كيف؟ قال في باص طلعت امرأة منقبة، نزل كل من في الباص ونزل سائق الباص، قالوا هذه بتفجر خلاص. بعد ارتبطت القضية النقاب الحجاب بماذا؟ بالتفجير والإرهاب. فالمرحلة الثانية هي شيطنة المفاهيم الدينية. المرحلة الثالثة وهي الأهم هي إيجاد البديل. يجي هذا الطرف ويضع لك ماذا؟ بديلا عن ذلك المفهوم ويسلط عليه الضوء، فلا ترى ماذا إلا هذا البديل. بعد خلاص القراءة القديمة صرت ماذا؟ تستنفر منها، نفرة صارت عندك من هذه القراءة. شنو البديل؟ يجيك واحد بعنوان الاجتهاد، بعنوان فهم الدين، بعنوان شوف كم العناوين بعد، واحد شو بيعدد، بعنوان القراءة الجديدة القراءة الحداثية، يجيب لك تفسير جديد. انت مباشرة اوتوماتيكيا بتقبل بماذا؟ بهذا التفسير الجديد، ما عندك بديل. فعندنا إذن هذه المراحل الثلاثة: أولا تشكيك في الثابت الديني أنه غير صالح، ثانيا الشيطنة، وثالثا ماذا؟ إيجاد البديل. إيجاد البديل هذا دائما يقع من رحم الدين. يعني البديل ما يجي ذاك الطرف الخارج يقولك أنا عندي بديل، لا، البديل يكون جاهز عندك، البديل يكون باسم الدين. وهذا الذي نرى، ما دي إذا أنتم تابعين، يعني أنا ما بجيب لكم أمثلة قابلة للنقاش، لا، بجيب أمثلة واضحة. زين. الخمر، أحد يشك أنه حرام شرب الخمر؟ ها في مفكر، شخص بعنوان مفكر علامة، قبل سنتين خرج ويقول الخمر حلال ولا يوجد دليل على حرمته. ماتوا قبل أسبوعين. زين. البغاء، في أحد يشك في حرمته بل في قبحه، يعني بتعبيرنا الدعار. طلع نفس الشيء شخص بعنوان مفكر ومدقق، قال لا، ما في دليل لا في القرآن ولا في السنة على حرمة هذا الشيء. نعم الحرام ماذا؟ إذا كان بالإجبار، أنت تجبر امرأة على ممارسة هذه المهنة، أما هي بإرادتها تريد ماذا؟ تصرف على أولادها وعلى جيرانها وعلى الحي، لها ذلك، رزق حلال. في أوضح من هذا؟ وهذا يتحدث باسم الدين، هذا يتحدث باسم الدين. وكثير أمثلة، إذا تريد نجيب أمثلة للصباح، قبل فترة واحد إمام مسجد في فرنسا ماذا يتحدث؟ يقول القرآن ما حرم ماذا؟ اللواط، الشذوذ الجنسي، وأنا في هذا المسجد أعقد لهم عادي، المثليين يجون عندي وأنا أعقد لهم. هذه القضايا لا تظنوا أنها بعيدة، هذه بتصل شيئا فشيئا، وبداياتها وصلت. يعني مثلا نجي إلى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فريضة إسلامية، لكن الآن في مجتمعنا لو واحد بيطبقها شو بيقول عنا المجتمع؟ ملقوف. تجي الواحد تقول له هذا حرام، ايش بيقول لك؟ ايش لك شغل؟ انا حر. صحيح او لا؟ تغير. في الماضي كان لا، ذاك يستحي يخجل، الان لا، يقول لك انا حر، انت ملقوف، انت مالك شغل، مو انت طبعا. مثلا نجي الى قضيه الحجاب وفهم الحجاب بالصوره القديمه للحجاب، وهي الصوره الاصيله، ان الحجاب للستر، الغرض من الحجاب ستر المرأة. الآن هل بقي الحجاب فيه ستر؟ نعم، بقيت شيء اسمه عباءة، وبقي شيء اسمه ماذا؟ غطاء رأس. لكن هل بقي فيه هذا المضمون أنه ستر؟ ها، حين ألوان وستاير وهكذا. هذه بدايات قضية، شيئا فشيئا. نتحدث عن حرب ناعمة، حرب طويلة الأمد، حتى في القضايا الاجتماعية. يعني مثلا تشوف في السابق المرأة إذا تزوجت مبكرا، افترض واحدة خلصت ثانوي تزوجت نفس السنة، المجتمع شنو ينظر لها؟ أنه أمر جيد، تزوجت، انسترت، صار عندها زوج. الآن شنو ينظر لها المجتمع؟ مسكينة، وراح مستقبلها، وش بتسوي هذه؟ والعكس، أول لو واحدة مثلا وصلت مثلا 30-35 ما تزوجت، يقولوا مسكينة. الآن لا، 30 ما تزوجت تشتغل، لا هي حرة وهنيئا لها، وبالعكس تمدح. شوف الصورة كيف تغير. هذه أمثلة فقط، وإلا لو نريد نعدد شنو التغيرات التي حصلت في المجتمع في العشر سنوات الأخيرة أو العشرين سنة، كثيرة جدا. الآن منظومة فكرية كاملة تتغير في المجتمع، لكن إحنا ما نشعر بها. ليش؟ لأنها بطيئة جدا. مثل ما قلنا، هي حرب ناعمة، شيئا فشيئا. يعني الناس يخطوا على 50-60-70 سنة. زين، إحنا تكليفنا معه، تكليفنا في ظل هذا، أول شيء تكليفنا هو التنبه وعدم الغفلة. إحنا دائما مشكلتنا في كل القضايا أننا نعيش حالة غفلة، حالة عدم وعي بما يجري لنا، وهذا واضح، هذا على مر التاريخ القضية واضحة جدا جدا. يعني مثلا ما يحصل اليوم في العالم لعله موجود في الكتب من 50 سنة بالتفصيل الممل. ما نبغى نجيب يعني شواهد، لكن مشكلتنا أننا ماذا؟ ما نقرأ، ولو قرأنا ماذا؟ لا نصدق. يعني لو ترجع مثلا إلى قبل 1948 أو 1930، من كان سيصدق أن اليهود ستصبح لهم دولة؟ أحد، لا، يقول متشتت، رغم أنه في وعد من بيلفور 1918 أنه ماذا؟ ستكون لهم دولة. وبقى المسلمون في هذه الغفلة إلى أن ماذا؟ هذه لها نماذج كثير. إحنا المشكلة عندنا إما نعيش حالة غفلة مطلقة، أو الذي عنده شوية انتباه ما يعيش حالة المسؤولية. إحنا لما نعرف بهذه القضايا لابد أن تكون عندنا حالة وعي بخطورة هذا الأمر، لأنه إحنا قد لا نكون الآن في الواجهة، لكن من الذي سيكون الضحية فعلا؟ الأبناء وأبناء الأبناء. إذا ما تحافظ على هوية المجتمع وعلى هذه المفاهيم الدينية الأصيلة، شو يصير؟ ما تدري بعد شنو يصير، بعد 100 سنة، بعد 50 سنة، ما تدري شو يصير. هذا واحد. اثنين، وهو الأهم الآن، وهذا الذي أريد أن نركز عليه، عدم اغترار الشباب بالعناوين البراق. هذه هي المشكلة الكبيرة اللي تحصل، أنه من يطرح هذه الأفكار سواء كان من الوسط الديني أو من خارج الوسط الديني، يغلف هذه الأفكار بماذا؟ بعناوين براقة. هذه مو شيء جديد، صار في التاريخ. قضية قميص عثمان عنوان بقاء. شعار الخوارج شنو هو؟ لا حكم إلا لله. شنو قال أمير المؤمنين؟ كلمة حق، لكن ماذا أريد بها باطل. هذه العناوين الخبيثة. قد يكون الشعار المرفوع حق لكن ما تحته باطل، من يعرف يميز؟ هنا يأتي دور الخبير العالم. وإلا إحنا لما نرجع إلى التاريخ شوي، إلى أقل من 100 سنة، ما أدري إيش الأمثلة اليوم جاي في بالي كلها سياسية، كله منك سيدنا. شوف مثلا البلاد الإسلامية كانت تحت حكم الدولة العثمانية. كيف ضربوا الدولة العثمانية؟ بغض النظر عنها دولة صالحة طالحة، هذه قضية أخرى. كيف؟ أثاروا فكرة القومية، إن أنتم عرب. صحيح إحنا عرب، ليش يحكموكم أتراك عجم؟ لماذا؟ ونظروا لقضية ماذا؟ القومية العربية، بحيث العرب فعلا تحركوا ماذا؟ ووقفوا مع بريطانيا وغيرها ضد الدولة العثمانية. طاحت الدولة العثمانية، ايش صار؟ زين القومية صارت شنو؟ قوية، وصار مد ثوري قومي أيام عبد الناصر والجماعة. شو المشكلة الحين؟ بعد مشكلة هذه القومية احنا زرعناها، الحل؟ الحل نزرع مفهوم الوطنية ونقويه. ايش انتم العرب تريدوا كلكم مع بعض؟ عندكم حدود، كل مجموعة من العرب ماذا؟ تلتزم بهذه الحدود، وقوى والرابط ماذا؟ الوطني، فتفككت ماذا؟ شنو؟ قومي. وهكذا. فقد يطرح مفهوم ماذا؟ هو حق، لكن الغرض ضرب شيء ماذا؟ أعلى منه. هذه ما يكتشفها أي أحد. يعني اللي كان يهتف ضد الدولة العثمانية في ذلك الوقت يقول لك قضيتي عادلة، أنا هؤلاء حكام ظالمين وفعلوا وفعلوا، ليش يحكمني هذا التركي اللي ما يعرف عني شيء؟ زين بعدين الذين هتفوا مع الوطنية ضد القومية نفس الشيء، الذين وقفوا نفس الشيء في ذلك الوقت. لما تنظر لها بمقاييس ذلك الزمن لعلك تراها ماذا؟ قضية عادلة. لكن لما تنظر لها لبعيد شنو تشوف؟ تعرف أن المراد قضية أخرى. لذلك نصيحة أمير المؤمنين عليه السلام للإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، قال له: تد في الأرض، يعني خلك ثابت، وارمي ببصرك وين؟ آخر القوم، لا تنظر إلى هؤلاء الذين هاجموا، انظر هناك آخر شيء، الرأس الكبير ماذا يريد؟ ماذا يخطط؟ نفس الشيء. إحنا الشعارات التي تطرح الآن اللي هي كلامنا في الوسط الديني، قد يكون الشعار حق وقد يكون هذا الشعار فعلا له قبول، لكن إذا تريد تنظر وتقيم هذا الشعار انظر ما تحته وانظر الهدف الرئيسي منه. الشعارات اللي تطرح الآن: نقد الموروث، إعادة قراءة الدين، إعادة تفسير الدين، هي شعارات براقة، وظاهرها أنها ماذا؟ من باب الغيرة على الدين، من باب محاولة إنقاذ الدين من هذه القراءات الخاطئة. احنا ما ننكر طبعا في قراءات خاطئة، لكن وين يريد يوصل؟ يريد يوصل هالنتيجة، أنه لا يبقى من الإسلام إلا اسمه فقط. شنو يعني مسلم؟ يعني أعتقد أن الله واحد، وأن محمد نبي، وأنه هذه الكعبة قبلتنا، وأصلي الخمس بس، صلي وصوم في بيتك وما لي شغل فيك، غير هذا لا تتدخل في أي شيء. تعبير آخر، يعني أستعير تعبير الواحد ملحده، يقول تريد تكون متدين، الدين حطه في صندوق وخليه في البيت، تروح لبيتك تدين بما شئت، تريد تصلي، تريد تصوم، تريد تلطم بكيفك، برا لا. هو هذا الآن المسار يسير إلى هذه القضية. دورنا نحن الوعي بهذا الواقع وعدم الخضوع لهذه التصورات ولهذه الشعارات البراقة. الدين له أهله، له ناس متخصصين بذلوا أعمارهم في ماذا؟ في تنقيحه، في فهمه، في الاستنباط، في جمع مداركه. ما بيجي واحد دكتور ولا واحد مهندس ولا، وما احترامنا لهذه التخصصات، لكن مقتضى الاحترام أن كل شخص ماذا يحترم؟ شنو؟ تخصصه. يجي واحد دكتور يقدم لي رأي في الدين، يجي واحد مهندس يقدم لي رأي في الدين، يجي واحد فلكي، خلاص بقى انت لما تمرض رحت عالج عند سباك، نفس القضية بعد، هي القضية. زين، انا انهيت معي، ما احب اتكلم كثير، الظهر طولت.